بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتماع المبارك وعلى هذا الاجتماع الطيب الذي من أجل كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. فالفضل لله جل وعلا أولا وآخرا، والشكر له والحمد له سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا هو الذي هيأ لنا هذا الخير، وهو الذي هيأ لنا هذه النعم العظيمة. وما بكم من نعمة فمن الله. نعم أيها الإخوة في الله، ونحمد الله جل وعلا كذلك أن جئنا إلى هذا المسجد المبارك من أجل أن نسمع من أهل العلم ومن العلماء. نعم أيها الناس، فالعلماء جعلهم الله سبحانه وتعالى كالنجوم يهتدى بهم. نعم أيها الإخوة في الله، العلماء الربانيون الذين يدلون الناس على الخير ويدلون الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعوة إخاء ودعوة رحمة ودعوة هدوء ودعوة تبصر الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله، ليس فيها شطط وليس فيها فضط وليس فيها تنفير ولا تفجير ولا اغتيالات، وإنما تدعو الناس دعوة خير ودعوة رحمة، تقول للناس: تمسكوا بهذا الدين، تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله، ينصركم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. نعم أيها الإخوة في الله، فما أحوجنا جميعا إلى نصائح أهل العلم وإلى الاستماع لهم وإلى الأخذ بما يوجهون وبما يقولون. ومن هؤلاء العلماء أيها الناس، أيها الإخوة في الله، الشيخ المبارك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى ورعاه، الذي زارنا في هذه الليلة المباركة، والذي فرغ نفسه من أجل الدعوة إلى الله، ومن أجل أن يزور آباءه وإخوانه وأبناءه وينصحهم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. نعم أيها الإخوة في الله، فهذه والله نعمة عظيمة يا أهل السنة، أن يزوركم العلماء إلى دياركم وإلى قراكم وإلى أماكنكم وإلى مساجدكم، فهي نعمة عظيمة أيها الإخوة في الله. فما علينا إلا أن نأخذ النصائح والتوجيهات وأن نستمع إليهم ونتفقه على أيديهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهكذا أيها الإخوة في الله، زارنا في هذه الليلة كذلك مشايخ فضائل، ستكون لهم كلمات، وهكذا ستكون المحاضرة للشيخ الوالد المحدث الفقيه محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله. وهكذا كذلك أيها الإخوة، ستكون الأسئلة بعد صلاة العشاء بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فشكر الله للمشايخ والإخوة الأفاضل على كلامهم وعلى توجيههم ونصحهم لإخوانهم، وقد سمعتم في معرض كلامهم أن دعوة أهل السنة دعوة خير وبركة، ودعوة علم وهدى ونور، وأن الله سبحانه وتعالى قد نفع بها في المدن والقرى والجبال والسهول والشعاب وفي كل مكان، وأن الله سبحانه وتعالى جمع قلوب أهل السنة على الكتاب والسنة وعلى الألفة والمحبة وعلى التعاون على البر والتقوى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يقسم اليمين المغلظة وهو الصادق المصدوق أننا لا ندخل الجنة حتى نؤمن، وأننا لا نؤمن حتى يكون بيننا التحاب في الله. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. فهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تتحقق في صفوف المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولما كان الخطأ واردا على الإنسان لأنه ليس بنبي وليس بملك، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. والإمام الشافعي من حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه: يجب أن يكون بين المؤمنين تآلف وتحابب وتناصح وتآزر، فإن الله يقول: واخفض جناحك للمؤمنين. وقد سمعتم قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
لابد أن تظهر هذه الصفات في المؤمنين في كل زمان ومكان، ولابد أيضا من المحافظة على الأخوة وعلى التآلف وعلى التناصح والتناصر على الخير، فإن الإسلام سد كل باب يؤدي إلى الفرقة وإلى الشتات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. ففي هذا الحديث خطر عظيم في حق من ينقل الكلام من شخص إلى آخر على سبيل إفساد القلوب وعلى سبيل ملء القلوب بالأحقاد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين جديدين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس من نميمة إلى آخره. أيضا متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالله الله يا أيها المسلم الكريم، وكذلك أنت أيتها المرأة المسلمة الكريمة، الله الله في المحافظة على الصف الإسلامي وعلى اجتماع الكلمة وعلى الألفة وعلى المحبة. وقد منع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن ينقلوا إليه كلاما عن بعضهم، فإنه يحب أن يخرج إلى أصحابه وقلبه سليم وصدره نقي. فلنتق الله في أنفسنا ولنتحابب ولنتآلف، وكلنا خطاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وعلاج الخطأ ليس بالتشهير وإنما بالنصح، إنما بالنصح والتآلف. ولكم أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وفي الرعيل الأول. وكيف كانوا؟ كيف كانوا؟ هل كانوا يتناقلون الكلام بالقيل والقال من فلان إلى آخر وشغلوا أوقاتهم بذلك؟ لا والله، لم يكونوا كذلك، وعودوا إلى الكتاب وإلى السنة. فما معنى قول الله عز وجل: رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين؟ أين الذلة فيما بيننا؟ وأين التراحم فيما بيننا؟ وأيننا من الحديث كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا التشبيك بين الأصابع تعليم فعلي، وقوله كالبنيان يشد بعضه بعضا تعليم قولي. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف بين التعليم القولي والفعلي. وكم من أناس لا يحرصون على البناء وعلى العمار، إنما يحرصون على الهدم والدمار، والعياذ بالله من ذلك. فهل يرضيك يا عبد الله أن ينطبق فيك هذا الحديث: لا يدخل الجنة نمام؟ متفق عليه. وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. متفق عليه. إن رحم السنة ورحم الإيمان والإسلام والتوحيد والعقيدة ورحم العلم أعظم من رحم النسب. فاتقوا الله في إخوانكم أينما كانوا، فأنتم أرحام وأنتم أقارب جمع بينكم الإيمان والتوحيد. ألا وإن قرابة الإيمان، ألا وإن قرابة العلم والسنة والتوحيد أعظم من قرابة الأنساب. فكونوا عباد الله مستقيمين على كتاب الله واقبلوا الحق. علينا جميعا أن نتواضع للحق وأن نقبله من الصغير ومن الكبير. فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم بينه النبي عليه الصلاة والسلام بين الكبر ما هو، قال: مطر الحق وغمط الناس. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: فالذي يحتقر الناس فإن هذا من الكبر، والذي لا يقبل الحق لأنه جاء من فلان ولم يأتي من فلان فإنه من الكبر. كما سمعتم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكيف إذا كان في القلب مثقال ألف ذرة ومثقال ألفي ذرة ومثقال 4000 ذرة؟ إذا كان مثقال ذرة، والذرة هي المعروفة تلكم الحشرة الصغيرة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، سواء كان هذا الكبر من نوع احتقار الضعفاء والمساكين وطلاب العلم الصغار الذين لا يستطيعون أن يعبروا عما في نفوسهم إلى غير ذلك، أو كان هذا الكبر من نوع رد الحق وعدم قبوله. فإن أهل السنة يتناصحون فيما بينهم، فكما أنهم ينصحون غيرهم فهم أشد نصحا فيما بينهم، يقبلون الحق. وهذه الدعوة المباركة التي نفع الله بها دعوة بعيدة عن الفتن وبعيدة عن الاغتيالات وعن التفجيرات وعن الثورات والانقلابات، بعيدة عن الضرب للناس وعن السب للناس، بعيدة عن حفر الحفر لمن لم يتقبلها. ما عندهم إلا الخير، كما قال الله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهي رحمة للرئيس والمرؤوس، ورحمة للغني والفقير، ورحمة للكبار والصغار، ورحمة للرجال والنساء، ورحمة للإنس والجن، بل رحمة حتى للحيوانات، رحمة للعصافير. فإن من عرف الحق يخشى الله أن يظلم عصفورا، ويخشى الله أن يظلم جرادة، ويخشى الله أن يظلم فراشة أو أي شيء من هذه الحشرات إلا ما أذن الشرع بقتله، كالكلب العقور والحية والعقرب والذئب وما دل عليه الدليل بنصوص الكتاب أو السنة. أما أنهم يظلمون الجرادة، يقطعون لها يدا ثم أخرى ثم رجلا ثم أخرى، ويعبثون بها ثم يتفرجون إليها وهي تلتوي من شدة ما تجد من الألم، ثم يقطعون لها لهذه الجرادة جناحا ثم آخر، ثم يقطعون لها عينا ثم الأخرى، هذا من الظلم المحرم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأما الذين يفجرون والذين يقتلون المسلمين والمستأمنين فأولئك قوم قد ضلوا وأضلوا، قوم لم يحكموا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حياتهم. فالله الله عباد الله لنكن رحماء فيما بيننا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن. فكونوا رحماء فيما بينكم ولغيركم أيضا، حتى للحيوانات وقد عرفتم الحديث حديث ذلك الكلب الذي اشتد عطشه وكيف لما سقي وشرب كيف أن سقي ذلك الكلب العطشان جعله رحمة ليس للإنسان فقط بل وللحيوانات. فكونوا رحماء عباد الله واستقيموا على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. واحمدوا الله الذي من عليكم يا أهل اليمن بهذه المراكز العلمية لأهل السنة والجماعة. فجزى الله شيخنا مقبلا خيرا ورحمة الله عليه حيث جعله الله سببا في نشر هذا الخير وفي نشر هذا العلم وفي نشر هذه السنة النبوية وفي نشر التوحيد والعلوم الأخرى إلى غير ذلك. فكم نفع الله من أناس في حياته من الرجال ومن النساء من الكبار ومن الصغار كم وكم لا يحصيهم إلا الله. وحتى توفاه الله لم يدخل في مشاكل ولا في ثورات ولا في انقلابات مما يدلكم على نقاء الدعوة السلفية وعلى صفائها وأنها دعوة علم وتعليم. والحمد لله مركز دماج من فضل الله لا يزال إلى الآن يؤتي ثماره كل حين بإذن ربه. فالشيخ الحجوري وفقه الله قائم عليه بالعلم والتعليم والإفتاء والتأليف، وهناك أيضا معه مجموعة من طلاب العلم جزاهم الله خيرا يتعاونون معه في تعليم إخوانهم وإرشادهم وتوجيههم. فنفع الله بهذا المركز المبارك مركز صعدة دماج قديما وحديثا في حياة والدنا وشيخنا رحمة الله عليه وبعد وفاته وإلى الآن. والخير والحمد لله عظيم وكثير، وما هذا الكلام إلا من باب قول الله وأما بنعمة ربك فحدث. وهكذا معبر وهكذا مفرق حبيش وهكذا في أنحاء اليمن في عدن في شبوة في حضرموت في صنعاء في الحديدة في تعز في الفجرية في أماكن كثيرة. الحمد لله دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكم نفع الله بهذه الدعوة المباركة، كم نفع الله بها من أناس، كم من مصممين هداهم الله، وكم من أناس كانت أفكارهم مخالفة للدين فنفعهم الله بهذه الدعوة. فأمن العباد وسلم العباد واطمأن العباد واطمأنت البلاد بسبب هذا الخير العظيم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فثبتوا عباد الله على الحق واستمروا عليه، وأرسلوا طلابكم إلى مراكز العلم سواء كان هنا في عدن أو كان في صعدة أو في معبر أو في مفرق حبيش إلى غير ذلك. فهذه أيام عطرة، فرصة لطلاب العلم وفرصة أيضا للمدرسين أن يستفيدوا وأن يحفظوا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ألا واهتموا بصلاح القلوب، فإن صلاح القلوب أمر مهم واجب. وأنتم تعلمون قول إبراهيم عليه السلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يحرص على قلبك وعلى سلامة قلبك من الحسد والغل والكبر والبغضاء والشحناء والرياء والسمعة إلى غير ذلك. وتذكروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الأعمال تعرض على الله سبحانه في كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل عبد لا يشرك به شيئا، أن يغفر لأهل التوحيد للمسلمين الموحدين أصحاب العقيدة الصافية النقية الذين لم يذبحوا لغير الله ولم ينذروا لغير الله ولم يدعوا غير الله ولم يعلقوا الفروج ولا التمائم ولم يصدقوا المشعوذين ولا الكهان ولا العرافين ولا المنجمين، أصحاب توحيد وعقيدة صافية إلا المتشاحنين ولو كان من أهل التوحيد. ولو كان من أصحاب العقيدة الصافية إلا المتشاحنين، فيقول دعوهما حتى يصطلحا. يا عبد الله، هل يرضيك أن يمر اثنين وخميس ثم اثنين وخميس ثم اثنين وخميس شهور وسنون وأنت على هذه الحالة تحقد على أخيك المسلم في شيء قد يكون أتاك من سوء الفهم أو من سوء النقل؟ اتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن هذا والله والله من مداخل الشيطان، إنه مدخل، إن الشيطان الرجيم أغاظ ما أنتم عليه من قيام للليل ومن صيام للنهار ومن أداء للصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة، ومن بر للوالدين، ومن صلة للأرحام، ومن حفظ لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن فهم للعقيدة والمصطلح والحديث والأصول والتفسير وعلم المواريث إلى غير ذلك. فأراد أن يزرع هذه الأحقاد والمشاكل، فلان فعل وفلان صنع فلان فعل. أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعسى أن يكون موعظة بليغة للجميع إن شاء الله، وبه نختم وبعد العشاء الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. ذلكم الحديث هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من بيته مسرعا، تنبه يا عبد الله، خرج من بيته مسرعا لأمر عظيم أوحى الله إليه بذلك، فدخل المسجد النبوي الشريف، ثم صعد المنبر الشريف، ثم نادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يضمن إيمان إلى قلبه، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله فالأمر خطير، ومن أجل ذلك اهتم النبي عليه الصلاة والسلام. لن يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ينقله عنه فلان حدثه فيه في بيته أو في الطريق، وإنما أراد أن يكون في المسجد النبوي الشريف، أول مسجد يبنى في الإسلام بعد مسجد قباء، مسجد العلم ومسجد النبوة ومسجد التوحيد والسنة والقرآن، ولم يحدث به في أي مكان منه، وإنما صعد المنبر لهول الأمر، ولأن الأمر عظيم، ولأن الشيطان إذا لعب بعقول الناس فصاروا يتتبعون عورات بعضهم بعضا، فسدوا وأفسدوا، حلفوا وأهلكوا، أضاعوا حسناتهم وأضاعوا أوقاتهم وأضاعوا دينهم وإيمانهم، وتركبت المعاصي والذنوب على ظهورهم كأمثال الجبال. ولم يحدث به بصوت هادئ، وإنما بصوت رفيع، بصوت عال حتى يسمعه القريب والبعيد، وحتى يبلغ آخر هذه الأمة، حتى يبلغ آخر هذه الأمة هذا النداء النبوي وهذا الحديث النبوي الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، ناصحا ومعلما وموجها ورحيما ومشفقا على أمته صلوات الله وسلامه عليه. لا تعودوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، كل واحد له عورات، أنت لك عورات وذاك له عورات، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في يوم رحله. فالله الله في التراحم، توجوا إيمانكم بالتراحم، توجوا الخير الذي أنتم عليه والنور الذي أنتم عليه بالتراحم. ومن التراحم التناصح بالكلام الطيب، بالكلام الطيب مع الهدايا، مع الدعاء لأخيك المسلم، فإنك إن كنت تضمر الحقد في قلبك لمجموعة كبيرة من المسلمين فلا تأمن أن يعافيهم الله مما هم فيه. ثم يبتليك أنت، تكون أخي المسلم صفقك الله، كن نقي القلب، كن نقي القلب، سليم الصدر، لا تحمل إلا الخير لإخوانك المسلمين، حتى للعصاة تتمنى لهم الخير والهداية، وحتى للكفار، تشهد عليهم وتحزن عليهم وتقول من لهؤلاء الكفار، من يدعوهم، من ينقذهم، من يوجههم. تتمنى أن دعوة الإسلام وأن دعوة التوحيد وأن دعوة السنة والرحمة تصل إلى جميع الدنيا ويقبلها الجميع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنك فعلا رحيم بالناس، رحيم بالعالمين وليس بنفسك فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، وأن يملأ قلوبنا رحمة لبعضنا بعضا وللعالمين، وأن يملأ قلوبنا بنور العلم والإيمان، بنور العلم والمعرفة، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يزيل ما في قلوبنا من نزغات الشيطان، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه أسئلة نوجهها لشيخنا الكريم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصادي حفظه الله تعالى. ويقول السائل: يا شيخ، ما حكم الشرع في الانفجارات وقتل الأبرياء والمستأمنين، وهل هذه من أفعال الإسلام، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أولا المحاضرة غدا إن شاء الله ستكون في مؤذية بإذن الله، والكلمة بعد صلاة الفجر غدا أيضا إن شاء الله ستكون في باكيس بإذن الله. وأما الإجابة على هذا السؤال فقد تكلمنا عنه في الخطبة، خطبة الجمعة وكذلك في هذه المحاضرة، وأن هذا لا يجوز وأن هذا محرم وأن هذا لا يفعله إلا أناس لم يحكموا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في حياتهم. والحمد لله الذي عافى أهل السنة من هذا البلاء ومن هذا الشر، والحمد لله الذي وفق أهل السنة وفقهم لطلب العلم ولتفقه الدين يشتغل بما ينفعهم ويبتعد عن كل ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، والله موفق.
يقول: ما حكم خروج المرأة والاجتماعات عند الموت للعزاء وجزاكم الله خيرا؟
يقول جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع في بيت الميت من النياحة. كنا نعد، أي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كنا نعد صناعة الطعام والاجتماع في بيت الميت من النياحة. والنياحة من الكبائر، فمعنى ذلك أنه لا يجوز هذا الفعل، التجمع في بيت الميت وتكليف أهل الميت بصناعة الطعام للناس، هذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. بل السنة أن الجيران وأقرباء الميت هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم. فالله يهدي المسلمين لاتباع الكتاب والسنة، ولأن يتركوا ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من أمر النياحة أو صناعة الطعام في بيت الميت أو الاجتماع في بيت الميت أو أي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله الذي وفق أهل السنة للقيام بهذه الدعوة المباركة، فهناك أناس كثير من فضل الله تفقهوا في الدين وعرفوا السنة وعرفوا التوحيد في المدن وفي القرى في الجبال وفي الشعاب وفي الأولية، والفضل لله سبحانه وتعالى ولله الحمد والمنة.
يقول السائل: هل يجوز ترقيع إنشاء بكارة للمرأة بسبب شرعي أو بدون سبب شرعي؟ ترقيع إنشاء بكارة
الواجب على المسلم أن يحفظ عورته وأن يحافظ على عورته وعلى عورة أهله وبناته وإخوانه كشف العورة لا يجوز إلا لما هو من الضرورة، حاجة ضرورية، كما قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أما لغير ضرورة لا يجوز، الحياة من الإيمان. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كل المسلم على المسلم حرام، مال دمه وماله وعرضه. إذا كان ما يجوز للمرأة أن تكشف كفها ولا قدمها من أجل لغير ضرورة، فكيف بموضع العورة المغلظة؟ والله المستعان.
يقول السائل: ما الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ القرآن وأنا ساجد، وقوله في السجود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الحديث؟
نعم، صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا، هذا حديث صحيح. لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن للركوع ولا في السجود ابتداعا بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة لله ولرسوله، والدين ليس بالرأي. هذا مما يؤكد أن الدين ليس بالرأي، فلو كان الدين بالرأي لقلنا بجواز ذلك، لكن الدين بالنقل، الدين بالدليل. وأما قول السائل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في سجوده بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ما صح. الرسول ما دعا بهذا في سجوده، ما ثبت هذا عنه، فلعله التبس على الأصل. إنما قد يقول قائل: هل يجوز للإنسان أن يدعو في سجوده بمثل هذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه ينهى عن ذلك، كان يقول: لا يجوز للمسلم أن يدعو في سجوده بدعاء من القرآن. وبعض أهل العلم يفرق، يقول: الأعمال بالنية، إذا كان أنت ما أنت ناوي التلاوة، أنت ما أردت التلاوة إنما أردت الدعاء. فيقول بعض أهل العلم: إن شاء الله إذا كان إنما أردت الدعاء والأعمال بالنية ولكل إيمان، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنسان خطر على بال هذا الدعاء ما نوى التلاوة، فإنه لو نوى التلاوة فهذا لا يجوز، إنما نوى أنه دعاء، فإن شاء الله والله أعلم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يزور بنت عمه أو بنت خاله إذا مرضت وجزاكم الله خيرا؟
أقرباؤك أخي المسلم من جهة أبيك أو من جهة أمك، فارحامك. أقرباؤك من جهة أبيك أو من جهة أمك هم أرحامك، أصول أبيك وفروعه وحواشيه، وأصول أمك وفروعها وحواشيها هم أرحامك. ولكن هؤلاء ينقسمون إلى قسمين بالنسبة للنساء: إلى قسم يكون رحما ومحرما، وإلى قسم آخر يكون رحما فقط وليس بمحرم. فمثلا عمتك أخت أبيك، وخالتك أخت أمك، عماتك وخالاتك، هؤلاء محارم وأرحام، محارم وأرحام. وبناتهن بنات العمات وبنات الخالات نزلنا درجة عن درجة العمات والخالات، فصرنا أرحاما فقط من غير محارم. ومعناه أنك إذا وصلت بنت عمك أو بنت عمتك أو بنت خالك أو بنت خالتك تصلها لأنها رحم، ولكن لا تصافحها ولا تختلي بها ولا تنظر إلى بدنها إلى وجهها، لأنها ليست بمحرم. والله الموفق.
قل السائل: هل يجوز وضع المصحف عند القراءة على الأرض؟
الأفضل أن تجعل المصحف على كرسي أو على شيء مرتفع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا بالتوراة طلب التوراة أن يؤتى بها فأتوا بها فجعلها على وسادة، والقرآن أشرف، فحاول ما تجعل المصحف على الأرض عملا بهذا الحديث، تجعله على شيء مرتفع إما في يديك إما على وسادة أو على مسند أو على كرسي من كراسي المصاحف بلا غير ذلك، تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى أنك ما تجعل على الأرض. ولا تجعل أيضا المصحف والخذاء بيد واحدة كما يفعل ذلك بعض الناس، نسأل الله العافية والسلام. اجعل المصحف بيدك اليمنى واجعل خذاك بيدك اليسرى، عظم كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والله الموفق.
يقول السائل جزاكم الله خيرا، في ذات يوم قلت حرام حرمة على أهلي ولأول مرة تخرج، فماذا علي أن أفعل؟
قولك حرام حرمة على أهلي هذا يعود إلى نيتك، ماذا أردت؟ هل أردت أن تحرمها عليك فيكون ظهارا، أم أنك أردت اليمين فقط؟ فعليك كفارة اليمين إذا وقعت فيما يخالف ذلك. وأنصحك نصيحة لله أن تحفظ لسانك وأن تحافظ على لسانك من أي لفظ يخرج من فيك قبل أن يخرج، تفكر فيه هل هو خير فتقوله أم هو شر فلا تقوله، احرص على ذلك فإن هذا سينفعك إن شاء الله يوم القيامة. ومن حفظ اللسان أيضا إلا من خير حفظ عن الأيمان والنذور، قال الله واحفظوا أيمانكم، وحفظوا أيضا عن الطلاق وعن الحلف بالطلاق، فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على أسركم، فإن البعض من الناس يطلق على أسمه أسباب فيهدم بيته ويحطم أسرته ويشرد أطفاله، ألا فاتقوا الله وحافظوا على أسركم وحافظوا على ألسنتكم إلا من خير وفقكم الله.
يقول السائل هل يجوز العقد بالزانية وهي حامل؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز العقد على الزانية وهي حامل، حتى لو كان هذا الحمل هو لهذا العقد له، حتى لو كان الحمل حمله والماء ماءه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وأن العقد باطل حتى تضع حملها وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة وتصح توبتها باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وحتى أيضا يتوب إلى الله هذا الزاني إن كان العقد عليه، حتى يتوب إلى الله توبة صادقة، فإذا حصل وضع الحمل وضعا طبيعيا بدون إجهاض فإن الإجهاض محرم، ولو كان ابن زنا فإنه محرم، وقتل للنفس محرمة، ولا يجوز قتل هذا الطفل أيضا بعد ولادته فإنه أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، لا يجوز قتل ابن الزنا، بل يجب أن يحافظ عليه وأن يعتنى به، فعسى الله أن ينفع به، فإن قتله حرام سواء كان عن طريق الإجهاض أو بعد ولادته، فإذا ولدت وتابت وتاب من فعل بها الفاحشة توبة صادقة جاز أن يعقد بينهما، والله المستعان.
يقول السائل: يا شيخ، إني أعاني من مرض وتأثيري الشهوة من غير إرادتي، فما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟ تأثيري الشهوة من غير إرادتي، فما نصيحتكم؟
نصيحتي لك ولأمثالك: الإكثار من ذكر الله، حكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على شهوتك، لا تحكم هواك. من حكم هواه ضل، سواء حكمه على شهوته أو على ماله أو على نفسه أو على لسانه. من حكم شهوته، من حكم هواه، من حكم نفسه الأمارة بالسوء، من حكم شيطانه ضل. وإنما تحكم على لسانك وعلى شهوتك وعلى مالك وعلى كل شؤونك شريعة الله، كتابه سبحانه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا عظيما. وقال ذلك الرجل: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سنة تقريرية وحديث تقريري رواه الإمام مسلم في صحيحه: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، والله المستعان.
يقول السائل: يا شيخ، لدي أولاد، فهل يجوز لي أن يتعلموا عند المتحزبين؟
عند
المتحزبين.
عندك أولاد فهم أمانة في عنقك، والله سائلك عنهم يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ولا تبرأ ذمتك، لا تبرأ ذمتك إلا إذا علمتهم عند العالم الذي يعلمهم الكتاب والسنة، بعيدين عن الحزبية وبعيدين عن البدع والخرافات والعقائد المنحرفة. لا تبرأ الذمة إلا بذلك، والله المستعان.
يقول السائل: كان معي كبش صغير فقلت: هذا ضحى له، وعندما كبر بعثه وحسيت بندم، فماذا أفعل؟
فعلا لا يجوز لك، وقد عينته أضحية، لا يجوز لك أن تبيعه، فعليك أن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه. وهل استبدلت غيره بأحسن منه؟ إذا كنت قد استبدلت بأحسن منه فلعل وعسى، وإلا فإن شاء الله في عيد الأضحى القادم تستبدل بأحسن منه وتستغفر الله عز وجل مما فعلت من بيعك لتلك الأضحية التي كانت قد تعينت، والله المستعان.
يقول السائل: وفقكم الله، عندي مرض ونصح الأطباء أن لا أصوم، فماذا علي يا شيخ؟
يشترط في مثل هذه الحالة قول طبيبين عدلين، لا تكتفي بطبيب واحد، وإنما تأكد من ذلك من طبيبين ثقتين. والذي لا يصلي ليس بعدل، الطبيب الذي ما يصلي ليس بعدل، فانتبه، إنما تأخذ بشهادة طبيبين ثقتين مسلمين عدلين مصليين صائمين، فإذا كان كذلك فهما أعلم، الطبيبان العدلان الثقتان المسلمان أعلم بحاله، فتأخذ بشهادتهما. أما طبيب ما يصلي لا تأخذ شهادته ولا تقبلها حتى لو كانوا عشرة لا تقبل شهادتهم فقد يخونوك فإنهم قد خانوا الله ورسوله بتركهم الصلاة والله المستعان.
يقول السائل يا شيخ وفقكم الله نرجو منك نصيحة للمدخنين
نصيحتي للمخزنين والمدخنين الذين يستعملون القات والتنباك والجراك والشمة والسجارة نصيحتي لهم بأن يتوبوا إلى الله فإنها من الخبائث هذه كلها من الخبائث والله سبحانه وتعالى يقول في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذه ليس فيها أي منفعة ما فيها إلا الضرر وأذكرهم بما يكتب في باب المسجد الحرام بمكة المكرمة باللوحة الكبيرة ذات الإضاءة الكهربائية تحذير رسمي وعالمي وإحصاء عالمي من وزارة الصحة العالمية أنه يموت من جراء التدخين في اليوم الواحد في العالم 13,000 في كل يوم إحصاء عالمي لوزارة الصحة العالمية أنه يموت في اليوم الواحد متأثرين بأضرار التدخين 13,000 فاتقوا الله عباد الله وارحموا أنفسكم ومن لا يرحم لا يرحم ارحم نفسك أيها المخزن وأيها المتنبك وأيها المسجر وصاحب الشمة والجراك ارحموا أنفسكم وأنقذوا أنفسكم من هذا العذاب فإن هذه الأشياء عذاب وبلاء وشر ونكد ونقمة ما فيها أي فائدة ولا منفعة لا تشمل ولا تؤذي من جوع عافاني الله وإياكم وجميع المسلمين وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والهداية وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتماع المبارك وعلى هذا الاجتماع الطيب الذي من أجل كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم وما بكم من نعمة فمن الله فالفضل لله جل وعلا أولا وآخرا والشكر له والحمد له سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا هو الذي هيأ لنا هذا الخير وهو الذي هيأ لنا هذه النعم العظيمة وما بكم من نعمة فمن الله. نعم أيها الإخوة في الله ونحمد الله جل وعلا كذلك أن جينا إلى هذا المسجد المبارك من أجل أن نسمع من أهل العلم ومن العلماء. نعم أيها الناس فالعلماء جعلهم الله سبحانه وتعالى كالنجوم يهتدى بهم. نعم أيها الإخوة في الله العلماء الربانيون الذين يدلون الناس على الخير ويدلون الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
دعوة إخاء ودعوة رحمة ودعوة هدوء ودعوة تبصر الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله، ليس فيها شطط وليس فيها فضط وليس فيها تنفير ولا تفجير ولا اغتيالات، وإنما تدعو الناس دعوة خير ودعوة رحمة، تقول للناس تمسكوا بهذا الدين، تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله، ينصركم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. نعم أيها الإخوة في الله، فما أحوجنا جميعا إلى نصائح أهل العلم وإلى الاستماع لهم وإلى الأخذ بما يوجهون وبما يقولون. ومن هؤلاء العلماء أيها الناس، أيها الإخوة في الله، الشيخ المبارك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى ورعاه، الذي زارنا في هذه الليلة المباركة، والذي فرغ نفسه من أجل الدعوة إلى الله، ومن أجل أن يزور آباءه وإخوانه وأبناءه وينصحهم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. نعم أيها الإخوة في الله، فهذه والله نعمة عظيمة يا أهل السنة، أن يزوركم العلماء إلى دياركم وإلى قراكم وإلى أماكنكم وإلى مساجدكم، فهي نعمة عظيمة أيها الإخوة في الله. فما علينا إلا أن نأخذ النصائح والتوجيهات وأن نستمع إليهم ونتفقه على أيديهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهكذا أيها الإخوة في الله، زارنا في هذه الليلة كذلك مشايخ فضائل، ستكون لهم كلمات، وهكذا ستكون المحاضرة للشيخ الوالد المحدث الفقيه محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله. وهكذا كذلك أيها الإخوة، ستكون الأسئلة بعد صلاة العشاء بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فشكر الله للمشايخ والإخوة الأفاضل على كلامهم وعلى توجيههم ونصحهم لإخوانهم، وقد سمعتم في معرض كلامهم أن دعوة أهل السنة دعوة خير وبركة، ودعوة علم وهدى ونور، وأن الله سبحانه وتعالى قد نفع بها في المدن والقرى والجبال والسهول والشعاب وفي كل مكان، وأن الله سبحانه وتعالى جمع قلوب أهل السنة على الكتاب والسنة وعلى الألفة والمحبة وعلى التعاون على البر والتقوى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يقسم اليمين المغلظة وهو الصادق المصدوق أننا لا ندخل الجنة حتى نؤمن وأننا لا نؤمن حتى يكون بيننا التحابب في الله. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. فهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تتحقق في صفوف المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولما كان الخطأ واردا على الإنسان لأنه ليس بنبي وليس بملك فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. والإمام الشافعي من حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه. يجب أن يكون بين المؤمنين تآلف وتحابب وتناصح وتآزر. فإن الله يقول واخفض جناحك للمؤمنين. وقد سمعتم قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا بد أن تظهر هذه الصفات في المؤمنين في كل زمان ومكان. ولا بد أيضا من المحافظة على الأخوة وعلى التآلف وعلى التناصح والتناصر على الخير. فإن الإسلام سد كل باب يؤدي إلى الفرقة وإلى الشتات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. ففي هذا الحديث خطر عظيم في حق من ينقل الكلام من شخص إلى آخر على سبيل إفساد القلوب وعلى سبيل ملء القلوب بالأحقاد. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين جديدين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى أما أحدهما فكان يمشي بين الناس من نميمة إلى آخره. أيضا متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالله الله يا أيها المسلم الكريم وكذلك أنت أيتها المرأة المسلمة الكريمة. الله الله في المحافظة على الصف الإسلامي وعلى اجتماع الكلمة وعلى الألفة وعلى المحبة. وقد منع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن ينقلوا إليه كلاما عن بعضهم فإنه يحب أن يخرج إلى أصحابه وقلبه سليم وصدره نقي. فلنتق الله في أنفسنا ولنتحابب ولنتآلف وكلنا خطاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وعلاج الخطأ ليس بالتشهير وإنما بالنصح، إنما بالنصح والتآلف. ولكم أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وفي الرعيل الأول. وكيف كانوا، كيف كانوا؟ هل كانوا يتناقلون الكلام بالقيل والقال من فلان إلى آخر وشغلوا أوقاتهم بذلك؟ لا والله لم يكونوا كذلك، وعودوا إلى الكتاب وإلى السنة. فما معنى قول الله عز وجل رحماء بينهم؟ أذلة على المؤمنين. أين الذلة فيما بيننا؟ وأين التراحم فيما بيننا؟ وأيننا من الحديث كالجسد، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا التشبيك بين الأصابع تعليم فعلي، وقوله كالبنيان يشد بعضه بعضا تعليم قولي. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف بين التعليم القولي والفعلي. وكم من أناس لا يحرصون على البناء وعلى العمار، إنما يحرصون على الهدم والدمار، والعياذ بالله من ذلك. فهل يرضيك يا عبد الله أن ينطبق فيك هذا الحديث لا يدخل الجنة نمام؟ متفق عليه. وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم، متفق عليه. إن رحم السنة ورحم الإيمان والإسلام والتوحيد والعقيدة ورحم العلم أعظم من رحم النسب. فاتقوا الله في إخوانكم أينما كانوا، فأنتم أرحام وأنتم أقارب جمع بينكم الإيمان والتوحيد. ألا وإن قرابة الإيمان، ألا وإن قرابة العلم والسنة والتوحيد أعظم من قرابة الأنساب. فكونوا عباد الله مستقيمين على كتاب الله، واقبلوا الحق. علينا جميعا أن نتواضع للحق وأن نقبله من الصغير ومن الكبير. فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم بينه النبي عليه الصلاة والسلام، بين الكبر ما هو؟ قال مطر الحق وغمط الناس. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فالذي يحتقر الناس فإن هذا من الكبر، والذي لا يقبل الحق لأنه جاء من فلان ولم يأتي من فلان فإنه من الكبر. كما سمعتم قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكيف إذا كان في القلب مثقال ألف ذرة ومثقال ألفي ذرة ومثقال 4000 ذرة؟ إذا كان مثقال ذرة، والذرة هي المعروفة تلكم الحشرة الصغيرة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، سواء كان هذا الكبر من نوع احتقار الضعفاء والمساكين وطلاب العلم الصغار الذين لا يستطيعون أن يعبروا عما في نفوسهم إلى غير ذلك، أو كان هذا الكبر من نوع رد الحق وعدم قبوله. فإن أهل السنة يتناصحون فيما بينهم، فكما أنهم ينصحون غيرهم فهم أشد نصحا فيما بينهم. يقبلون الحق
وهذه الدعوة المباركة التي نفع الله بها دعوة بعيدة عن الفتن وبعيدة عن الاغتيالات وعن التفجيرات وعن الثورات والانقلابات، بعيدة عن الضرب للناس وعن السب للناس، بعيدة عن حفر الحفر لمن لم يتقبلها. ما عندهم إلا الخير كما قال الله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهي رحمة للرئيس والمرؤوس، ورحمة للغني والفقير، ورحمة للكبار والصغار، ورحمة للرجال والنساء، ورحمة للإنس والجن، بل رحمة حتى للحيوانات، رحمة للعصافير. فإن من عرف الحق يخشى الله أن يظلم عصفورا، ويخشى الله أن يظلم جرادة، ويخشى الله أن يظلم فراشة أو أي شيء من هذه الحشرات إلا ما أذن الشرع بقتله، كالكلب العقور والحية والعقرب والذئب وما دل عليه الدليل بنصوص الكتاب أو السنة. أما أنهم يظلمون الجرادة، يقطعون لها يدا ثم أخرى ثم رجلا ثم أخرى، ويعبثون بها ثم يتفرجون إليها وهي تلتوي من شدة ما تجد من الألم، ثم يقطعون لها لهذه الجرادة جناحا ثم آخر، ثم يقطعون لها عينا ثم الأخرى. هذا من الظلم المحرم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأما الذين يفجرون والذين يقتلون المسلمين والمستأمنين فأولئك قوم قد ضلوا وأضلوا، قوم لم يحكموا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حياتهم. فالله الله عباد الله لنكن رحماء فيما بيننا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن. فكونوا رحماء فيما بينكم ولغيركم أيضا حتى للحيوانات. وقد عرفتم الحديث، حديث ذلك الكلب الذي اشتد عطشه، وكيف لما سقي وشرب كيف أن سقي ذلك الكلب العطشان جعله رحمة ليس للإنسان فقط بل وللحيوانات. فكونوا رحماء عباد الله، واستقيموا على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واحمدوا الله الذي من عليكم يا أهل اليمن بهذه المراكز العلمية لأهل السنة والجماعة. فجزى الله شيخنا مقبلا خيرا ورحمة الله عليه، حيث جعله الله سببا في نشر هذا الخير وفي نشر هذا العلم وفي نشر هذه السنة النبوية وفي نشر التوحيد والعلوم الأخرى إلى غير ذلك. فكم نفع الله من أناس في حياته، من الرجال ومن النساء، من الكبار ومن الصغار، كم وكم لا يحصيهم إلا الله. وحتى توفاه الله، حتى توفاه الله لم يدخل في مشاكل ولا في ثورات ولا في انقلابات، مما يدلكم على نقاء الدعوة السلفية وعلى صفائها وأنها دعوة علم وتعليم. والحمد لله مركز دماج من فضل الله لا يزال إلى الآن يؤتي ثماره كل حين بإذن ربه. فالشيخ الحجوري وفقه الله قائم عليه بالعلم والتعليم والإفتاء والتأليف، وهناك أيضا معه مجموعة من طلاب العلم جزاهم الله خيرا يتعاونون معه في تعليم إخوانهم وإرشادهم وتوجيههم. فنفع الله بهذا المركز المبارك، مركز صعدة دماج، قديما وحديثا
في حياة والدنا وشيخنا رحمة الله عليه وبعد وفاته وإلى الآن والخير والحمد لله عظيم وكثير. وما هذا الكلام إلا من باب قول الله: وأما بنعمة ربك فحدث. وهكذا معبر، وهكذا مفرق حبيش، وهكذا في أنحاء اليمن، في عدن، في شبوة، في حضرموت، في صنعاء، في الحديدة، في تعز، في الحجرية، في أماكن كثيرة. الحمد لله، دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكم نفع الله بهذه الدعوة المباركة، كم نفع الله بها من أناس، كم من مصممين هداهم الله، وكم من أناس كانت أفكارهم مخالفة للدين فنفعهم الله بهذه الدعوة. فأمن العباد وسلم العباد واطمأن العباد واطمأنت البلاد بسبب هذا الخير العظيم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فثبتوا عباد الله على الحق واستمروا عليه، وأرسلوا طلابكم إلى مراكز العلم سواء كان هنا في عدن أو كان في صعدة أو في معبر أو في مفرق حبيش إلى غير ذلك. فهذه أيام العطرة فرصة لطلاب العلم وفرصة أيضا للمدرسين أن يستفيدوا وأن يحفظوا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ألا واهتموا بصلاح القلوب، فإن صلاح القلوب أمر مهم وواجب. وأنتم تعلمون قول إبراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله الله يحرص على قلبك وعلى سلامة قلبك من الحسد والغل والكبر والبغضاء والشحناء والرياء والسمعة إلى غير ذلك. وتذكروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الأعمال تعرض على الله سبحانه في كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل عبد لا يشرك به شيئا، أن يغفر لأهل التوحيد للمسلمين الموحدين أصحاب العقيدة الصافية النقية الذين لم يذبحوا لغير الله ولم ينذروا لغير الله ولم يدعوا غير الله ولم يعلقوا الفروز ولا التمائم ولم يصدقوا المشعوذين ولا الكهان ولا العرافين ولا المنجمين، أصحاب توحيد وعقيدة صافية إلا المتشاحنين، ولو كان من أهل التوحيد ولو كان من أصحاب العقيدة الصافية إلا المتشاحنين. فيقول: دعوهما حتى يصطلحا. يا عبد الله، هل يرضيك أن يمر اثنين وخميس ثم اثنين وخميس ثم اثنين وخميس شهور وسنون وأنت على هذه الحالة تحقد على أخيك المسلم في شيء قد يكون أتاك من سوء الفهم أو من سوء النقل؟ اتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن هذا والله والله من مداخل الشيطان، إنه مدخل، إن الشيطان الرجيم أغاظ ما أنتم عليه من قيام للليل ومن صيام للنهار ومن أداء للصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة ومن بر للوالدين ومن صلة للأرحام ومن حفظ لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن فهم للعقيدة والمصطلح والحديث والأصول والتفسير وعلم المواريث إلى غير ذلك. فأراد أن يزرع هذه الأحقاد والمشاكل: فلان فعل وفلان صنع فلان فعل. أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فعسى أن يكون موعظة بليغة للجميع إن شاء الله، وبه نختم، وبعد العشاء الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. ذلكم الحديث هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من بيته مسرعا. تنبه يا عبد الله، خرج من بيته مسرعا لأمر عظيم أوحى الله إليه بذلك. فدخل المسجد، المسجد النبوي الشريف، ثم صعد المنبر الشريف، ثم نادى، ثم نادى بصوت رفيع: يا معشر من، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يضمن إيمان إلى قلبه، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضل إيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فالأمر خطير، ومن أجل ذلك اهتم النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر خطير، ومن أجل ذلك لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ينقله عنه فلان، حدثه به في بيته أو في الطريق، وإنما أراد أن يكون في المسجد النبوي الشريف، أول مسجد يبنى في الإسلام بعد مسجد قباء، مسجد العلم ومسجد النبوة ومسجد التوحيد والسنة والقرآن، ولم يحدث به في أي مكان منه، وإنما صعد المنبر، صعد المنبر لهول الأمر، ولأن الأمر عظيم، ولأن الشيطان إذا لعب بعقول الناس فصاروا يتتبعون عورات بعضهم بعضا، فسدوا وأفسدوا، هلكوا وأهلكوا، أضاعوا حسناتهم وأضاعوا أوقاتهم وأضاعوا دينهم وإيمانهم، وتركبت المعاصي والذنوب على ظهورهم كأمثال الجبال، ولم يحدث به بصوت هادئ، وإنما بصوت رفيع، بصوت عال حتى يسمعه القريب والبعيد، وحتى يبلغ آخر هذه الأمة، حتى يبلغ آخر هذه الأمة هذا النداء النبوي وهذا الحديث النبوي الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، ناصحا ومعلما وموجها ورحيما ومشفقا على أمته صلوات الله وسلامه عليه. لا تعودوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، كل واحد له عورات، أنت لك عورات وذاك له عورات، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فالله الله في التراحم، توجوا إيمانكم بالتراحم، توجوا الخير الذي أنتم عليه والنور الذي أنتم عليه بالتراحم. ومن التراحم التناصح بالكلام الطيب، بالكلام الطيب مع الهدايا، مع الدعاء لأخيك المسلم، فإنك إن كنت تضمر الحقد في قلبك لمجموعة كبيرة من المسلمين فلا تأمن أن يعافيهم الله مما هم فيه، ثم يبتليك، ثم يبتليك أن تقول أخي المسلم صدقك الله،
كن نقي القلب، كن نقي القلب، سليم الصدر، سليم الصدر، لا تحمل إلا الخير لإخوانك المسلمين، حتى للعصاة تتمنى لهم الخير والهداية، وحتى للكفار، حتى للكفار تشفق عليهم وتحزن عليهم وتقول لمن، وتقول من لهؤلاء الكفار، من يدعوهم، من ينقذهم، من يوجههم. تتمنى أن دعوة الإسلام وأن دعوة التوحيد وأن دعوة السنة والرحمة تصل إلى جميع الدنيا ويقبلها الجميع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنك فعلا رحيم بالناس، رحيم بالعالمين، وليس بنفسك فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، وأن يملأ قلوبنا رحمة لبعضنا بعضا وللعالمين، وأن يملأ قلوبنا بنور العلم والإيمان، بنور العلم والمعرفة، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يزيل ما في قلوبنا من نزغات الشيطان، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه أسئلة نوجهها لشيخنا الكريم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى. ويقول السائل: يا شيخ، ما حكم الشرع في الانفجارات وقتل الأبرياء والمستأمنين، وهل هذه من أفعال الإسلام، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أولا، المحاضرة غدا إن شاء الله ستكون في مودية بإذن الله، والكلمة بعد صلاة الفجر غدا أيضا إن شاء الله ستكون في باكيس بإذن الله. وأما الإجابة على هذا السؤال فقد تكلمنا عنه في الخطبة، خطبة الجمعة، وكذلك في هذه المحاضرة، وأن هذا لا يجوز، وأن هذا محرم، وأن هذا لا يفعله إلا أناس لم يحكموا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في حياتهم. والحمد لله الذي عافى أهل السنة من هذا البلاء ومن هذا الشر، والحمد لله الذي وفق أهل السنة وفقهم لطلب العلم ولتفقه الدين، يشتغلوا بما ينفعهم ويبتعدوا عن كل ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، والله الموفق.
يقول: ما حكم خروج المرأة والاجتماعات عند الموت للعزاء، وجزاكم الله خيرا؟
يقول جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع في بيت الميت من النياحة. كنا نعد، أي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كنا نعد صناعة الطعام والاجتماع في بيت الميت من النياحة،
وإن هي أحد الكبائر. فمعنى ذلك أنه لا يجوز هذا الفعل، التجمع في بيت الميت وتكليف أهل الميت بصناعة الطعام للناس، هذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. بل السنة أن الجيران وأقرباء الميت هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشربهم. فالله يهدي المسلمين لاتباع الكتاب والسنة، ولأن يتركوا ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من أمر النياحة أو صناعة الطعام في بيت الميت أو الاجتماع في بيت الميت أو أي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله الذي وفق أهل السنة للقيام بهذه الدعوة المباركة، فهناك أناس كثير من فضل الله تفقهوا في الدين وعرفوا السنة وعرفوا التوحيد في المدن وفي القرى في الجبال وفي الشعاب وفي الأولية، والفضل لله سبحانه وتعالى ولله الحمد والمنة.
يقول السائل: هل يجوز ترقيع إنشاء الذكارة للمرأة بسبب شرعي أو بدون سبب شرعي؟
ترقيع إنشاء الذكارة خيط
الواجب على المسلم أن يحفظ عورته وأن يحافظ على عورته وعلى عورة أهله وبناته وإخوانه كشف العورة لا يجوز إلا بما هو من الضرورة، حاجة ضرورية، كما قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أما لغير ضرورة، لغير ضرورة لا يجوز، الحياة الذين وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كل المسلم على المسلم حرام، مال دمه وماله وعرضه. إذا كان ما يجوز للمرأة أن تكشف كفها وما قدمها من أجنبي لغير ضرورة، فكيف بموضع العورة المغلظة؟ والله المستعان.
يقول السائل: ما الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ القرآن وأنا ساجد، وقوله في السجود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ الحديث:
نعم، صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا، هذا حديث صحيح. لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن للركوع ولا في السجود، اتباعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة لله ولرسوله. والدين ليس بالرأي، هذا مما يؤكد أن الدين ليس بالرأي، فلو كان الدين بالرأي لقلنا بجواز ذلك، لكن الدين بالنقل، الدين بالدليل. وأما قول السائل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في سجوده بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ما صح. الرسول ما دعا بهذا في سجوده، ما ثبت هذا عنه، فلعله التبس على الأصل. إنما قد يقول قائل: هل يجوز للإنسان أن يدعو في سجوده بمثل هذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه ينهى عن ذلك، كان يقول: لا يجوز للمسلم أن يدعو في سجوده بدعاء من القرآن.
وبعض أهل العلم يفرق يقول الأعمال بالنية، إذا كان أنت ما أنت ناوي التلاوة، أنت ما أردت التلاوة إنما أردت الدعاء، فيقول بعض أهل العلم إن شاء الله إذا كان إنما أردت الدعاء والأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنسان خطر على بال هذا الدعاء ما نوى التلاوة، فإنه لو نوى التلاوة فهذا لا يجوز، إنما نوى أنه دعاء، فإن شاء الله لا، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يزور بنت عمه أو بنت خاله إذا مرضت وجزاكم الله خيرا؟
أقرباؤك أخي المسلم من جهة أبيك أو من جهة أمك فارحامك، أقرباؤك من جهة أبيك أو من جهة أمك هم أرحامك، أصول أبيك وفروعه وحواشيه، وأصول أمك وفروعها وحواشيها هم أرحامك، ولكن هؤلاء ينقسمون إلى قسمين بالنسبة للنساء، إلى قسم يكون رحما ومحرما، وإلى قسم آخر يكون رحما فقط وليس بمحرم، فمثلا عمتك أخت أبيك، وخالتك أخت أمك، عماتك وخالاتك هؤلاء محارم وأرحام، محارم وأرحام، وبناتهن بنات العمات وبنات الخالات نزلن درجة عن درجة العمات والخالات فصرنا أرحاما فقط من غير محارم، ومعناه أنك إذا وصلت بنت عمك أو بنت عمتك أو بنت خالك أو بنت خالتك تصلها لأنها رحم، ولكن لا تصافحها ولا تختلي بها ولا تنظر إلى بدنها إلى وجهها لأنها ليست بمحرم، والله الموفق.
يقول السائل: هل يجوز وضع المصحف عند القراءة على الأرض؟
الأفضل أن تجعل المصحف على كرسي أو على شيء مرتفع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا بالتوراة طلب التوراة أن يؤتى بها فأتوا بها فجعلها على وسادة، والقرآن أشرف، فحاول ما تجعل المصحف على الأرض عملا بهذا الحديث، تجعله على شيء مرتفع إما في يديك إما على وسادة أو على مسند أو على كرسي من كراسي المصاحف إلى غير ذلك، تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى أنك ما تجعل على الأرض، ولا تجعل أيضا المصحف والخذا بيد واحدة كما يفعل ذلك بعض الناس نسأل الله العافية والسلام، اجعل المصحف بيدك اليمنى واجعل حذاك بيدك اليسرى، عظم كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والله الموفق.
يقول السائل: جزاكم الله خيرا، في ذات يوم قلت حرام حرمة على أهلي ولأول مرة تخرج، فماذا علي أن أفعل؟
قولك حرام حرمة على أهلي هذا يعود إلى نيتك، ماذا أردت؟ هل أردت أن تحرمها عليك فيكون ظهارا، أم أنك أردت اليمين فقط؟ فعليك كفارة اليمين إذا وقعت فيما يخالف ذلك، وأنصحك نصيحة لله أن تحفظ لسانك
وأن تحافظ على لسانك من أي لفظ يخرج من فيك قبل أن يخرج تفكر فيه، هل هو خير فتقوله أم هو شر فلا تقوله، احرص على ذلك، فإن هذا سينفعك إن شاء الله يوم القيامة. ومن حفظ اللسان أيضا إلا من خير حفظ عن الأيمان والنذور، قال الله واحفظوا أيمانكم، وحفظوا أيضا عن الطلاق وعن الحلف بالطلاق، فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على أسركم، فإن البعض من الناس يطلق على أثمه الأسباب فيهدم بيته ويحطم أسرته ويشبط أطفاله، ألا فاتقوا الله وحافظوا على أسركم وحافظوا على ألسنتكم، إلا من خير وفقكم الله.
يقول السائل هل يجوز العقد بالزانية وهي حامل؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز العقد على الزانية وهي حامل، حتى لو كان هذا الحمل هو لهذا أن أعقد له، حتى لو كان الحمل حمله والماء ماءه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وأن العقد باطل حتى تضع حملها وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة وتصح توبتها باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وحتى أيضا يتوب إلى الله هذا الزاني إن كان العقد عليه، حتى يتوب إلى الله توبة صادقة، فإذا حصل وضع الحمل وضعا طبيعيا بدون إجهاض فإن الإجهاض محرم، ولو كان ابن زنا فإنه محرم، وقتل للنفس محرمة، ولا يجوز قتل هذا الطفل أيضا بعد ولادته فإنه أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، لا يجوز قتل ابن الزنا، بل يجب أن يحافظ عليه وأن يعتنى به، فعسى الله أن ينفع به، فإن قتله حرام سواء كان عن طريق الإجهاض أو بعد ولادته، فإذا ولدت وتابت وتاب من فعل بها الفاحشة توبة صادقة جاز أن يعقد بينهما، والله المستعان.
يقول السائل يا شيخ إني أعاني من مرض وتأثيري الشهوة من غير إرادتي، فما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟ تأثيري الشهوة من غير إرادتي، فما نصيحتكم؟
نصيحتي لك ولأمثالك الإكثار من ذكر الله، حكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على شهوتك، لا تحكم هواك، من حكم هواه ضل، سواء حكمه على شهوته أو على ماله أو على نفسه أو على لسانه، من حكم شهوته، من حكم هواه، من حكم نفسه الأمارة بالسوء، من حكم شيطانه ضل، وإنما تحكم على لسانك وعلى شهوتك وعلى مالك وعلى كل شؤونك شريعة الله كتابه سبحانه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا عظيما، وقال ذلك الرجل ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سنة تقريرية وحديث تقريري رواه الإمام مسلم في صحيحه، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، والله المستعان.
يقول السائل يا شيخ لدي أولاد فهل يجوز لي أن يتعلموا عند المتحزبين؟
المتحزبين.
عندك أولاد فهم أمانة في عنقك، والله سائلك عنهم يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولا تبرأ ذمتك، لا تبرأ ذمتك إلا إذا علمتهم عند العالم الذي يعلمهم الكتاب والسنة، بعيدين عن الحزبية وبعيدين عن البدع والخرافات والعقائد المنحرفة. لا تبرأ الذمة إلا بذلك، والله المستعان.
يقول السائل: كان معي كبش صغير فقلت هذا ضحاه ضحيله، وعندما كبر بعته وحسيت بندم، فماذا افعل؟
فعلا لا يجوز لك، وقد عينته اضحيه، لا يجوز لك ان تبيعه، فعليك ان تستغفر الله عز وجل وتتوب اليه. وهل استبدلت غيره بأحسن منه؟ إذا كنت قد استبدلت بأحسن منه فلعل وعسى، وإلا فإن شاء الله في عيد الأضحى القادم تستبدل بأحسن منه وتستغفر الله عز وجل مما فعلت من بيعك لتلك الأضحية التي كانت قد تعينت، والله مستعان.
يقول السائل: وفقكم الله، عندي مرض ونصح الأطباء أن لا أصوم، فماذا علي يا شيخ؟
يشترط في مثل هذه الحالة قول طبيبين عدلين، لا تكتفي بطبيب واحد، وإنما تأكد من ذلك من طبيبين ثقتين. والذي لا يصلي ليس بعدل، الطبيب الذي ما يصلي ليس بعدل، فانتبه، إنما تأخذ بشهادة طبيبين ثقتين مسلمين عدلين مصليين صائمين، فإذا كان كذلك فهما أعلم، الطبيبان العدلان الثقتان المسلمان أعلم بحاله، فتأخذ بشهادتهما. أما طبيب ما يصلي لا تأخذ شهادته ولا تقبلها، حتى لو كانوا عشرة لا تقبل شهادتهم، فقد يخونوك، فإنهم قد خانوا الله ورسوله بتركهم الصلاة، والله المستعان.
يقول السائل: يا شيخ وفقكم الله، نرجو منك نصيحة للمدخنين.
نصيحتي للمخزنين والمدخنين الذين يستعملون القات والتنباك والجراك والشمة والسجارة، نصيحتي لهم بأن يتوبوا إلى الله، فإنها من الخبائث، هذه كلها من الخبائث. والله سبحانه وتعالى يقول في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه ليس فيها أي منفعة، ما فيها إلا الضرر. وأذكرهم بما يكتب في باب المسجد الحرام بمكة المكرمة باللوحة الكبيرة ذات الإضاءة الكهربائية، تحذير رسمي وعالمي وإحصاء عالمي من وزارة الصحة العالمية، أنه يموت من جراء التدخين في اليوم الواحد في العالم 13,000 في كل يوم، إحصاء عالمي لوزارة الصحة العالمية، أنه يموت في اليوم الواحد متأثرين بأضرار التدخين 13,000. فاتقوا الله عباد الله، وارحموا أنفسكم ومن لا يرحم لا يرحم. ارحم نفسك أيها المحزن وأيها المتنبك وأيها المسجر وصاحب الشم والجراك، ارحموا أنفسكم وأنقذوا أنفسكم من هذا العذاب، فإن هذه الأشياء عذاب وبلاء وشر ونكد ونقمة ما فيها أي فائدة ولا منفعة، لا تسمن ولا تغني من جوع. عافاني الله وإياكم وجميع المسلمين، وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والهداية. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.